أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن هناك طائفتين من الروايات، الطائفة الأولى تدل على أنه لا زكاة في الخلي وإن كان درهما ودينارا، ومقتضى إطلاق هذه الطائفة نفي الزكاة عن الحلي وعدم جعلها للحلي وإن كان حلي من الدرهم والدينار. الطائفة الثانية تدل على وجوب الزكاة في الدرهم والدينار، ومقتضى إطلاق هذه الطائفة وجوب الزكاة فيهما مطلقا وإن كان حليا وإن كان الدرهم والدينار الرائج في السوق نوعا حليا فتجب فيه الزكاة، فتقع المعارضة بينهما في مورد الاجتماع والالتقاء، لأن النسبة بينهما عموم من وجهة. ومقتضى إطلاق الطائفة الأولى عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كان درهما ودينارا، ومقتضى إطلاق الطائفة الثانية وجوب الزكاة فيه إذا كان درهما ودينارا، فإذا انتقع المعارضة بينهما. وذكرنا أن للطائفة الأولى ظهورين، أحدهما ظهورها في موضوعية الحلي، في موضوعية الحلي المأخوذ في لسان هذه الطائفة، وهذا الظهور ظهور عرفي لا يتوقف على أي مقدمة خارجية، فهذا الظهور ظهور عرفي لا يتوقف على أي مقدمة خارجية، والآخر ظهور إطلاقي. أي ظهور هذه الطائفة في عدم وجوب الزكاة للحلي مطلقا وإن كان من الدرهم والدينار، وهذا الظهور ظهور إطلاقي يتوقف على مقدمات الحكمة، فهذا الظهور يتوقف على مقدمات الحكمة، على مقدمات الحكمة. وللطائفة الثانية ظهور واحد، وهو ظهوره في أن للدرهم والدينار دخلا في وجوب الزكاة بنحو تمام الموضوع، ومقتضى إطلاق هذا الظهور أن الدرهم والدينار دينار موضوع لوجوب الزكاة مطلقا حتى فيما إذا كان حليا، فيما إذا اتخذه حليا، اتخذ الدرهم أو الدينار حليا. فللطائفة الثانية ظهور واحد وهو الظهور الإطلاقي. وأما ظهور الطائفة الأولى وهو ظهوره العرفي، ظهور العرفي الذي لا يتوقف على أي مقدمة خارجية، فهو أقوى وأزهر من ظهور الطائفة الثانية، فإن ظهور الطائفة الثانية ظهور إطلاقي مستند إلى مقدمات الحكمة، وأما ظهور الطائفة الأولى في موضوعية الحلي ظهور عرفي لا يتوقف على أي مقدمة، فهو أقوى وأزهر من الظهور الإطلاقي، فعندئذ يتقدم عليه من باب تقدم الأزهر على الظاهر والأقوى على الأزهر الذي هو من أحد موارد الجمع الدلالي العرفية، فعندئذ يقيد إطلاق طائفة السانيرة بغير الدرهم أو الدينار إذا كان حليا، بغير الدرهم والدينار إذا كان حليا، وأما إذا كان حليا فلا زكاة فيه، يقيد إطلاقه بذلك، فعندئذ ترتفع المعارضة بينهما، معارضة بينهما. فأما سيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه وكذلك في مبحث الطهارة، فقد ذكر أن للطائفة الأولى ظهور واحد وهو الظهور الإطلاقي، وكذلك للطائفة الثانية ظهور واحد وهو ظهور الإطلاقي، ولكن مع ذلك حكم بتقديم ظهور الطائفة الأولى على ظهور الطائفة الثانية رغم أن كلا الظهورين مستند إلى مقدمات الحكمة، فمع ذلك حكم بتقديم لظهور الطائفة الأولى، أي إطلاق الطائفة الأولى على إطلاق الطائفة الثانية، وعلل ذلك بأنه لو عكس ذلك وقدم إطلاق الطائفة الثانية على الطائفة الأولى أدى ذلك إلى إلغاء عنوان الحلي، فإذا لا موضوعية لعنوان الحلي ولا أثر له، فإن الدرهم فيه زكاة وإن كان حليا، فإذا لا قيمة للحلي، فتقديم إطلاق الطائفة الثانية على الطائفة الأولى حيث أنه يستلزم إلغاء عنوان الحلي فمن أجل ذلك لا يجوز، ويتعين تقديم إطلاق الطائفة الأولى على الثانية فإنه لا يوجب إلغاء عنوان الدرهم، وإنما يوجب تقييد إطلاقه، وهذا لا محظور فيه. هكذا ذكره قدس الله نفسه في المقام، ولكن للمناقشة فيه مجال، فإنك لذئت العقيم مستند إلى مقدمات الحكمة وليس أحدهما أقوى من الآخر لا إطلاق الطائفة الأولى أقوى من إطلاق الطائفة الثانية ولا العكس ولا العكس فإغاية العمل إطلاق الطائفة الأولى ظاهرة في أن عنوان الحلي موضوع وإطلاق الطائفة الثانية ظاهر في أن الدرهم والدينار موضوع لوجوب الزكاة المطلقة وكلا الظهورين مستند إلى مقدمات الحكمة فعندئذ لا وجه للترجيح أما مجرد أن تقديم إطلاق الطائفة الثانية على إطلاق الطائفة الأولى يوجب إلغاء عنوان الحلي فهذا لا يكون سببا للتقديم إذ لا مانع من رفع اليد عن ظهور الطائفة الأولى فإن الطائفة الأولى ظاهر في أن عنوان الحلي موضوع فيدور الأمر بين رفع اليد عن هذا الظهور ورفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية في أن عنوان الدرهم والدينار موضوع مطلقا فلا بد من رفع اليد عن أحد الظهورين والمفروض أن كلا الظهورين مستند إلى مقدمات الحكمة فإذا لا ترجيح في البين فإذا لم يكن هنا مرجح فالجمع دلالي العرفي لا يمكن بينهما فلا بد من التعارض بينهما فإذا ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه لا يمكن تقديم الطائفة الأولى على الثانية ونقطة التقديم ما ذكرناه من أن للطائفة الأولى ظهورين ظهور عرفي في موضوعية الحلي وظهور إطلاقي والظهور العرفي حيث إنه لا يتوقف على أي مقدمة فهو يقدم على الظهور الإطلاقي للطائفة الثانية ويقيد ذلك فإذا لا تعارض بين الإطلاقين وأيضا لو قلنا بتقديم إطلاق الطائفة الأولى على الثانية إنما هو من جهة أن إطلاق الطائفة الأولى على الطائفة الثانية يستلزم الحفظ على الظهور العرفي وأما لو قدمنا إطلاق الطائفة الثانية على الطائفة الأولى يستلزم إلغاء ظهور العرفي فمن أجل ذلك لا يجوز والمفروض أن سيد الأستاذ قدس سره لم يقل بالظهور العرفي ونظير ذلك ما ذكره قدس سره في مثال آخر وهو ما ورد في الروايات كل طائر يطير بجناحيه ف فبوله وخلقه طاهر وأيضا ورد في مقابل ذلك ما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ما لا يؤكل يشمل الطير وغير الطير يشمل ذلك فإذا انتقى المعارض بينهما في الطير غير المأكول مقتضيت لا في الطائفة الأولى أن قوله وقره طاهر ومقتضيت لا في الطائفة الثانية أنه نجس ففي مثل ذلك أيضا حكم السيد الأستاذ بتقديم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية رغم أنه قدس قد التزم بظهور واحد لكل من الطائفتين ولكن الصحيح عن وجه التقديم أن للطائفة الأولى ظهورين ظهور عرفي في موضوعية التير وظهور إطلاقي يشمل التير المأكول وغير المأكول وللطائفة الثانية ظهور واحد وهو ظهور الإطلاقي يشمل التير الغير المأكول وغير التير من الحيوان الغير المأكول فللطائفة الثانية ظهور واحد وهو الظهور الإطلاقي والظهور العرفي حديث إنه لا يتوقف على أي مقدمة فهو أقوى وأزهر من الظهور الإطلاقي فيقدم عليه من باب تقديم الأزهر على الظاهر تقديم الأقوى على الأزهر الذي هو من أحد موارد الجمع دلالي العرفي فإذا ترتفع المعارض بين الإطلاقين فإذا ما ذكره السيد الأستاذ من تقديم إطلاق الطائفة الأولى على الطائفة الثانية فلا يمكن المساعدة عليه فإن كلا الإطلاقين في مرتبة واحدة وكلا الإطلاقين مستند إلى مقدمات الحكمة فلا يكون أحدهما أقوى من الآخر فالنتيجة أن في مثل هذه الأمثلة النكتة الفنية للتقديم هي ما ذكرناه من أن للطائفة الأولى ظهورين ظهور عرفي وظهور إطلاقي والظهور العرفي يتقدم على الظهور الإطلاقي للطائفة الثانية فإذا ترتفع المعارضة بين الإطلاقين بقي هنا شيء نتكلم عنه.